الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على أثره يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في الحلقة الثانية من برنامجكم الفتوحات الإسلامية، والذي تطرقنا له في هذا الجزء على وجه التحديد، أن نتناول الفتح الإسلامي لبلاد الشام في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وتكلمنا في الحلقة الأولى كيف البدايات والاتصال ما بين الجزيرة العربية وبلاد الشام، وكيف كان الوضع منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسل رسائله عليه الصلاة والسلام إلى ملوك وحكام ذلك العصر، وكان من بينهم طبعا الإمبراطور هرقل. ولا شك بأن الحديث عن هذا الجانب لا بد أن نقف للتعريف الجغرافي عن موقع بلاد الشام. والحديث عن بلاد الشام يدعونا حقيقة إلى عرض مجموعة كبيرة من الخرائط ومن الصور، ليستحضر المشاهد الكريم تلك الصورة الجميلة الذي يعني وضعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. كيف وضع الخلفاء الراشدون ذلك التصور في البدء في طرق هذا الإقليم بعد أن فتح المسلمون وطرق المسلمون أرض العراق، وفتح الله لهم ما فتح في أرض العراق، لا بد أن يبدأ الطرق في بلاد الشام. وكل ذلك سوف نتعرف عليه كما قلنا لكم من خلال هذا البرنامج، ولعل من خلال أطلس الفتوحات الإسلامية، والذي سوف نتطوف بإذن الله تعالى معكم عبر خرائطه التي قمت برسم معظمها، وأيضا إرداف مجموعة من الخرائط القديمة التي عُنيت في إبراز الجانب الجغرافي والتراثي عند المسلمين. فمثلا موقع بلاد الشام من خلال هذه الخريطة يبين لنا حقيقة موقع بلاد الشام بالنسبة لقارة آسيا، وكل ذلك سوف يتضح بشكل عرض مرئي بإذن الله تعالى في خلال الحلقات. ومن أجل التعرف بشكل أكبر وكيف أن يعني اعتنى المسلمون في ذكر البلدان والأمصار والأقاليم، سوف نتعرف أيضا مثلا هذه الصورة أردفتها لخريطة لابن حوقل النصيبي المتوفى سنة 367 هجري، كما واضح من خلال هذا الشكل من خلال كتابي أطلس الفتوحات الإسلامية. ولا شك بأن حينما نقف يعني لنتعرف على هذه العبقرية الرائعة الذي قام بعملها الأصطخري في رسم هذه الخرائط، نستحضر تلك الذهنية الإبداعية التي استطاع من خلالها البلدانيون المسلمون والجغرافيون المسلمون في رسم هذه الخرائط الكارتوغرافية بطريقة، رغم يعني البدايات الأولى لعملها على هذا النمط. يعني تصور يعني في كل كتابة صورة الأرض أعطى كل أقاليم بالتفصيل، كما أنا أنقل في خلال أطلس الفتوحات الإسلامية توضيحا شاملا، لأن هم الأصل، ومن الظلم مكان أن نبخس حقوق هؤلاء الذين كان لهم الأسبقية بفضل الله تعالى، ثم فضلهم، ثم بعد ذلك قام من بعدهم ومن خلفهم بعد ذلك في إكمال المسيرة. إذن كيف نتعرف على إقليم إقليم الذي ذكره الأصطخري؟ مثلا هنا الأصطخري في مستهل الحديث يقول عن يقول: وأما الشام فإن غربيها بحر الروم، وشرقيها البادية، يقصد البادية بادية الشام من إيلا إلى الفرات. ثم يستطرد رحمه الله في هذا الجانب ويقول حينما يعني يتكلم عن أن غربيها يعني بحر الروم، وشرقيها البادية من إيلا إلى الفرات، ثم يقول: ومن الفرات إلى حد الروم، يعني تحديد جغرافي رائع، وشماليها بلاد الروم، وجنوبيها حد مصر، وتيه بني إسرائيل، يقصد أرض سيناء، وآخر حدودها مما يلي مصر رفح، ومما يد الروم الثغور، يقصد بالثغور الشامية والجزرية في الشمال مثل ملطية والحدث ومرعش والهارونية والكنيسة وعين زربة والمصيصة وآذنة وطرسوس. ويقول: والذي يلي الشرقي والغربي مدن قد ذكرناها في تصوير بلاد الشام. الخريطة التي استعرضتها قبل قليل من خلال كتاب أتصل بالفتوحات الإسلامية، كيف أنه يقول أن ذكرها بالتفصيل في هذا في هذه الخريطة، وهو أمر يدعو حقيقة للإعجاب وتسجيل يعني كلمات في الجانب الإبداعي لهذا الجيل العظيم الذي خلف لنا تراثا جغرافيا رغم الإمكانات آنذاك يعني البسيطة والمتواضعة في هذا الشأن. إذن لا شك بأن ما أقدم عليه البلدانيون المسلمون، ولا نقصد فقط الأصطخري، هناك مجموعة كبيرة جدا حقيقة من البلدانيين المسلمين أسهموا إسهاما عظيما في إبراز الجوانب الجغرافية، ولا سيما أننا كما قلنا أننا نتحدث في هذه الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله تعالى عن الفتح الإسلامي لبلاد الشام في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، لابد أن نعطي التصور الجغرافي قبل أن ندخل في غمار الحديث عن الجوانب الأخرى. إذن هذا تصور جغرافي رائع عن بلاد الشام. إذن سنتعرف بعد الفاصل بإذن الله تعالى عن المسمى الجغرافي في الوقت وفي العصر الحديث للمفهوم الجغرافي لبلاد الشام، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
في بداية تعامل الأبناء مع الجو المدرسي تظهر أهمية اختيار الأصدقاء، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وليس من دور الوالد اختيار الصديق لولده، بل عليه ترك المجال له في ذلك. والذي يتوجب على الوالد فعله هو تعليمه أسس اختيار الصديق ومعايير الصديق الجيد ومهارات التواصل مع الآخرين بطريقة التوجيه المباشر أو من خلال القدوة الحية.
مرحبا بكم مرة أخرى. إذا تمتد بلاد الشام من سلسلة جبال طوروس في الشمال إلى شبه جزيرة سيناء في الجنوب، وتتميز حقيقة هذه الأرض بسلسلة جبال متوازنتين، هي طبعا جبال غربية وشرقية، طبعا يعني تمتد من الشمال إلى الجنوب بالتوازي مع الخط الساحلي، وذلك تبدأ حقيقة السلسلة الغربية الساحلية شمالا عند ملتقى جبال طوروس مع جبال الأمانوس في منطقة النهر الأبيض قرب مرعش في الأراضي التركية كما نلحظ من خلال هذا الشكل. وتستمر طبعا هذه السلسلة، سلسلة الأمانوس، إلى مصب نهر العاصي في خليج السويدية، هو شمال أنطاكيا بالمناسبة، تدخل تحت الأراضي التركية في وقتنا الحاضر، لكن يبلغ أقصى ارتفاع لها في ما يقارب من 2240 متر عن سطح البحر. ثم تمتد سلسلة مكملة لهذه الأولى من مصب نهر العاصي إلى النهر الكبير الجنوبي، وتعرف هذه السلسلة بسلسلة جبال النصيرية. يفصل سهل عكار جبال النصيرية عن امتدادها الجنوبي في جبال لبنان، يعني لما نأتي إلى جبل لبنان نجد في جبل لبنان هناك يسمى سقف الشام، أعلى سقف هناك، حتى يقيل بأن يعني تبلغ الذروة في ارتفاعها يصل إلى ما يقارب 3088 متر عن سطح البحر في قرنة السودة. بالاتجاه جنوبا تبدأ الجبال بالابتعاد عن البحر بالانخفاض تدريجيا، فتبلغ أعلى قمة في الجلي اللي هو جبل الجرمق ما يقارب 1208 متر سطح البحر، وفي جبل الكرمل أيضا بجبال متصلة بجبال الخليل. تستمر هذه مناطق التلال والجبال حتى تصل إلى رأس محمد في أقصى جنوب سيناء بالقرب من جزيرة صنافير وتيران، وأيضا جبل عبال وقمة جبل نابلس في 981 متر، بينما تبلغ جبال الخليل أعلى نقاطها إلى حلحول في 1020 متر سطح البحر عن سطح البحر، وتصل إلى بعد ذلك من مرعش إلى رأس محمد أكثر من 1100 كيلومتر، يعني متصور من مرعش في الشمال إلى الجنوب، وهي سلسلة بوازيب، مجموعة من التلال من نفس النقطة تقريبا عند منطقة تسمى كابو تشام كذا قرب مرعش، هذا قديم وتسمى الآن قهرمان مرعش في هذا، حتى تصل إلى جبل الحلب، ثم بعد ذلك توصل هذه من التلال وصولا إلى سهل حمص وسهل عكار، اللذين يشكلان حقيقة نافذة لسوريا الداخلية على البحر. تستمر السلسلة من جديد مع جبال القلمون التي تبدأ من جنوب حمص إلى دمشق، وتلتقي بعد ذلك مع هضبة الجولان المحتل عند جبل الشيخ، يمكن تقريبا تصل أعلى قممه ما يقارب 2814 متر عن سطح البحر، ثم بعد يعني فسحة سهلية تمتد لمسافة تقريبا من 60 كيلومتر خلال الحوران، تبدأ سلسلة جبال عجلون، تستمر السلسلة عبر جبال السلط ومؤاب في البحر في الأردن والشراء إلى خليج العقبة، حيث تفصل بهذا الجانب، ثم بعد ذلك تتصل مع جبال بدين، إضافة إلى هاتين السلسلتين توجد جبال أخرى داخلية متفرقة مثل جبل البلعاس وسلسلة الجبال التدمرية وجبل عبد العزيز وجبل العرب، وشك بين هاتين السلسلتين جبلتين العظيمتين تبدأ أيضا عندنا، يمتد خدود سهلي عميق يشكل الجزء السوري الشمالي، وهذا بشكل يعني تقريبا سريع يعني أعطينا لمحة عن الجانب الجغرافي. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كرر حديث النصر والأمجاد بمعارك الإسلام يحدو الحادي، فبفتح مكة كان عز نبينا ومحامد تبقى على الأباد، صوتي من الأفق العلي ينادي.